إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في الفصل الثاني في كيفية الطلب والتلقي، فيقول رحمه الله تعالى: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا، حفظ مختصر فيه. ثانيا، ضبطه على شيخ متقن. ثالثا، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. رابعا، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. خامسا، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. سادسا، جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى هذه الأمور الستة المهمة في كيفية تلقي العلم: حفظ مختصر فيه، ضبطه على شيخ متقن، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، عدم الانتقال إلى مختصر آخر بدون موجب، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، وجمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة، يعني ما تنتقل من هذه الأشياء إلى المطولات إلا بتحقيق هذه الأمور التي ذكرها، مع جمع النفس للطلب والترقي فيه والتحرق للتحصيل، يعني شدة الحرص على التحصيل. ولذلك قالوا في عباراتهم: من كانت له بداية محرقة تكون له نهاية مشرقة، يعني إذا جد واجتهد وثابر لتحصيل العلم فإنه يحصل له مراده بإذن الله تعالى. ثم قال: والبلوغ إلى ما فوقه، يعني فوق هذا المختصر بعدما يتقنه الشخص، حتى تفيض إلى المطولات بسابلة. تفيض مأخوذة من الفيضان، يعني الوادي إذا امتلأ بالسيل فإنه يفيض ومنه الفيضانات، يعني فإذا أتقنت هذه المختصرات وعرفت معانيها بعد ذلك تفيض، وهذا من البلاغة، تفيض بسابلة، يعني بطريق يوصلك إلى المطولات بعدها، فيكون هناك جد واجتهاد. ولذلك قال ابن عطاء الله الأسكندري: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية. وأيضا مما ركز عليه الذي هو تحصيل الفوائد وكتابتها، وعلى الإنسان أن لا يؤخر
ما استطاع تحصيله إلى وقت آخر فإنه قد ينشغل عن هذا الوقت الذي كان فيه فراغا فأضاعه، فلا يشغله الأمل والتسويف عن طلب العلم وتحصيله، فإن للتأخير آفات. ولأنك إذا حصلتها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الذي يليه غيرها، واغتنم وقت فراغك ونشاطك وزمن عافيتك وشرخ شبابك ونباهة خاطرك وقلة شواغلك قبل عوارض البطالة أو موانع اللئاسة. فيؤخذ يعني مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن مراتب العلم أو مراتب الانتفاع بالعلم سبعة، سبعة أمور إذا حصلها طالب العلم فإنها تكون مراتب للعلم نافعة يترقى بها. وأول هذه المراتب حسن السؤال، أن يسأل السؤال الذي يحتاج إليه. ولذلك قيل لابن عباس رضي الله عنهما أن أصبت هذا العلم، كيف أصبت هذا العلم؟ قال بلسان سأول وقلب أقول. هذه المرتبة الأولى حسن السؤال. المرتبة الثانية حسن الاستماع. قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الإمام ابن القيم في شروط الانتفاع بالقرآن عند هذه الآية أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة السمع إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. فإذا كان القلب حاضرا أوعى ما يلقى إليه، فيصغي بحاسة سمعه مع حضور قلبه لما يقال، فإن ذلك هو الذي يجعله يعي ويدرك ما يقال. المرتبة الثالثة حسن الفهم، وهذا من أعظم ما يستعان به على إدراك العلم. ولو نظرت إلى الفرق الضالة لوجدت أن السبب الرئيس في ضلالهم هو سوء الفهم، سوء الفهم للنصوص. فأتوا من طريقين، من طريق سوء الفهم للنصوص ومن عدم الرجوع لأهل العلم العالمين بهذه النصوص المدركين لدلالاتها. ولذلك ذكر العلماء أن الخوارج لم تكن مخالفتهم لتعمد مخالفة القرآن، ولكن لسوء فهمهم، سوء فهمهم. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه قاتل الله الخوارج، عمدوا إلى نصوص من القرآن جاءت في المشركين فحملوها على المؤمنين. فهم أوتوا من سوء فهمهم ثم من عدم رجوعهم إلى أهل العلم المعتبرين لأخذ العلم عنهم، فبدلا من أن يفيدوا من الصحابة إذا بهم يكفرون الصحابة. فلذلك المرتبة الثالثة من مراتب الانتفاع بالعلم حسن الفهم، وهو من أعظم ما يستعان به على إدراك العلم. وهو منة من الله على بعض خلقه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري قال: ثم الفهم الفهم. ثم إيش؟ الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، وأعرف الأمثال والأشباه، ثم أعمد إلى أصحها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق وأشبهها بالحق. الأمر الرابع أو المرتبة الرابعة حسن القصد، يعني الإخلاص في طلب العلم، وأن يكون مقصوده من هذا العلم أن هذه أو أن هذا العلم عبادة، والعبادة تقتضي الإخلاص أو تقتضي من المكلف الإخلاص فيها لله عز وجل، وأن يحسن قصده في سبيل طلب العلم، وتكون نيته خالصة لله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أن حسن القصد وحسن الفهم يقول هما نعمتان من أعظم النعم على العبد. يقول هناك نعمتان من أعظم نعم الله على العبد، صحة الفهم وحسن القصد، فهما من أعظم نعم الله عز وجل التي أنعم بها على عبده. بل ما أعطي عبد يقول عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، يعني من صحة الفهم وحسن القصد. يقول بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما وبهما، فبحسن القصد وصحة الفهم يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطهم في كل صلاة، في كل صلاة نصليها نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم فحسنت أفهامهم وحسنت قصودهم، وسلموا ممن ساءت فهومهم وهم النصارى، أو ساءت قصودهم وهم اليهود. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد، يمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الله في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. كلام جميل نفيس للإمام ابن القيم، ذكره في إعلام الموقعين عن هذين الأمرين، صحة الفهم وحسن القصد. الأمر الخامس أو المرتبة الخامسة الكتابة لما يتعلمه. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. وكما قيل: ما حفظ فر، وما كتب قر، ما كتب قر وما حفظ فر. وكما قالوا أيضا: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في البراري طالقة. الأمر السادس وهو مهم، الحفظ لما يكتبه، لما يتعلمه، أن يحفظ الإنسان الأمور التي يتعلمها. قال الإمام محمد بن يحيى العبدري أبو عبد الله الفاسي ويعرف بالصدف رحمه الله، يقول: ما تعلمت شيئا إلا كتبته، وما كتبت شيئا إلا حفظته. يقول: ما تعلمت شيئا إلا كتبته، وما كتبت شيئا إلا حفظته. ويقول ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله: سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول: اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ. اكتب إيش؟ أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ. ثم إن العلم كما أشرنا إليه في الدرس الماضي فيه محفوظات وفيه مفهومات، في العلم محفوظات ومفهومات. ومن الخلل جعل المفهوم مكان المحفوظ، أو العكس، جعل المحفوظ مكان المفهوم. بل يجب أن يعرف طالب العلم ماذا يحفظ فيحفظه ويضبطه، وماذا يفهم فيفهمه ويستوعبه. فالحفظ يكون لإيش؟ للنصوص والقواعد والضوابط والشروط والحدود والعبارات المختصرة الجامعة لأهل العلم. هذه الخمسة دي يكون إيش؟ تحفظ. اللي ما هي؟
نصوص.
إيش قلنا؟
النصوص.
النصوص والقواعد
الضوابط.
والضوابط
الشروط.
والشروط
والحدود.
والحدود والعبارات المختصرة الجامعة لأهل العلم. وأما الفهم فيكون لأوجه الاستدلال، لأوجه الاستدلال ومراتبه. الاستدلال له أوجه وله مراتب، هذه تفهم. وأسباب الخلاف ونوع الخلاف، لأن الخلاف قد يكون خلاف تضاد، وقد يكون خلاف تنوع، وقد يكون خلاف في مسألة اجتهادية، وقد يكون خلاف في مسألة ليست اجتهادية. فهذا من الأمور التي تفهم. وأيضا أصول المسائل، لأنه ما من باب في الفقه أو في أي باب من الأبواب إلا وله مسائل تعتبر هذه هي الأصول، تعتبر هي الأصول في الباب نفسه أو في الموضوع نفسه، فتكون هذه يكون تفهم فهما جيدا. وكذلك تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط، وهذه الأمور الثلاثة هي المتعلقة بالعلة. وكذلك مما يفهم رتبة الحكم ونوع الحكم، هذه الأشياء السبعة هي التي تحتاج إلى الفهم. المرتبة السابعة وهي من أهم المراتب في تحصيل العلم، وهي العمل به، العمل بالعلم، وهو أن العمل بالعلم أدعى شيء لتثبيته، أدعى شيء لتثبيت العلم والانتفاع به هو العمل به. فإن العمل بالعلم يوجب تذكره، تدبره، مراعاته، النظر فيه. فإذا أهمل العمل به نسيه، إذا أهمل الإنسان العمل بما تعلم نسي ما تعلم. ولذلك قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، وقالوا: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فما استدر العلم وما استجلب بمثل إيش؟ العمل به. ما استدر وما استجلب مثل العمل به. فهذه سبع مراتب إذا حرص عليها طالب العلم فإنه يوفق للعلم النافع ويترقى فيه. يقول المصنف بعد ذلك كلام ابن العربي:
وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن.
نعم، يقول ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، بين علمين لكي لا تتداخل عليه، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل يجب أن يقيد، لأن الناس يختلفون في أفهامهم وفي مداركهم. وأيضا قال إيش؟ وأن يقدم
تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن.
وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، أيضا هذا ليس على إطلاقه. هذا إن كان الشخص لا يعرف العربية فهنا يقال يتعلم العربية ويفهم العربية، ومن ما تفهم به العربية معرفة الشعر ونحوه، ثم ينتقل إلى القرآن، لأنه إذا كان ما يعرف العربية كيف يتفهم القرآن وكيف يتدبر القرآن؟ أما إذا كان يعرف العربية فإنه ابتداء يحفظ القرآن، ابتداء يحفظ القرآن. فلذلك قال: لكن تعقبه
ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في حجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره.
نعم، يتعقب ابن خلدون ابن العربي بآل التعريف المالكي، غير ابن عربي النكرة فإنه نكرة. ابن عربي الصوفي الخرافي صاحب وحدة الوجود والكلام السيء في العقائد، هذاك نكرة ابن عربي. أما ابن العربي فهو المعرف ابن العربي المالكي الحافظ المفسر المحدث الفقيه، وإن كان يؤخذ عليه ميله إلى الأشعرية في باب العقائد. أما ابن عربي فهو من الزنادقة، من الباطنية الذين يريدون هدم الإسلام، وأن الشريعة لها باطن وظاهر، وأن الظاهر إنما يقصد به أن يعمل به العوام، أما الباطن فهو الذي للخواص، وشيء من الزندقة التي يريدون بها هدم الإسلام. يقول: لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، يعني عوائد الناس، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، ثم علل ذلك فقال: لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، ما دام الولد صغير فإن أباه والده يسيطر عليه ويرغبه ويستطيع يعني أن يلازمه حتى يحفظ القرآن، لكن إذا كبر فيصعب يعني حجره و يعني متابعته، بحيث أنه يبدأ بحفظ القرآن. فإذا تجاوز البلوغ يقول صعب جبره. أيضا الناس يختلفون في الأفهام والاستعداد، فقد يكون سهلا على المرء أن يجمع بين علمين، وقد يكون من الصعب أن يجمع بين علمين، وكل إنسان كما يقولون طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه قدرة وقوة فلا بأس أن يجمع بين علمين، لكن ليحذر وهذا مهم جدا كما يقول أهل العلم. نشاط البدء، فإن بعض الناس وبعض طلبة العلم يكون نشيطا جدا جدا في البداية، يريد يحصل العلم بسرعة، لكن هذا سرعان إيش؟ ما ينقطع. فالعلم يحتاج ترقي، يحتاج صبر، يحتاج تؤدة، يحتاج يعني قليلا قليلا، والقليل مع القليل يكون كثيرا. ولذلك جاء التحذير في النصوص أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، هذا الذي يفر بسرعة تجده سرعان ما إيش يحصل له خلل فيتأخر، فيسبقه الذي يمشي ببطء لكنه مستمر في مشيه. فلذلك أهل العلم يحذرون من نشاط البداية خشية يعني الانقطاع، فيبدأ بداية يترقى فيها على حسب قدرته وقوته وفهمه ووقته شيئا فشيئا حتى يألف ذلك ولا ينقطع فيرجع إلى الوراء. نعم.
أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط.
نعم نعم.
وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش.
نعم، من أهل العلم من يفعل ذلك كما مثل الشيخ هنا بالتدريس في الفقه الحنبلي، يدرس زاد المستقنع للمبتدئين، وزاد المستقنع من أحسن المختصرات في مذهب الحنابلة ومن أكثرها مسائل، يعني جمع أكثر من 6000 مسألة. وزاد المستقنع هو اختصار للمقنع، ثم يبدأ بعده بالمقنع لمن بعدهم، لمن بعد انتهوا من الزاد، لأن زاد المستقنع ما يذكر خلافا حتى في المذهب، والمقنع يذكر، أحيانا يذكر روايتين، أحيانا يذكر وجهين، لكن ما يذكر لا دليل ولا تعليل، لأن المقصود تعويد الطالب وتمرينه على أن من المسائل ما فيها خلاف. المقنع فيه ذكر الروايتين والوجهين والقولين في المذهب، لكن بدون تعليل، بدون تعليل ولا دليل، المقصود منه ليطلع الطالب على الخلاف في المسائل. وبعضهم ينتقل بعد المقنع إلى الكافي، إلى الكافي، الكافي اللي بن قدامة، لأن الكافي يدلل لكل رواية ولكل قول ولكل وجه، فيذكر الأدلة النقلية والعقلية، وقد يصحح ويرجح وقد لا يصحح ولا يرجح، لكنه يفيد في الخلاف في المذهب مع ذكره للأدلة لكل قول ولكل رواية ولكل وجه، وبهذا يمتاز عن المقنع. فهو يذكر الخلاف، يذكر الأدلة، كتاب السنة، الإجماع، القياس الصحيح أو أدلة عقلية، ثم بعد ذلك يعني ينتقل للخلاف العادي الذي هو إيش؟ المغني لابن قدامة الذي يذكر خلاف الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وغيرهم، ويذكر الأدلة والأقوال والمناقشة والترجيح والتصحيح. وهذا الكتاب يعني يذكر فيه الخلاف ليس في مذهب الإمام أحمد بل في مذاهب الأئمة جميعا، وهو من أكبر كتب الفقه استيعابا للأقوال والأدلة والخلاف. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما وجد في الشام بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة المقدسي الذي هو شيخ المذهب عند الحنابلة. فالشاهد من هذا أنه يقول المبتدئين يدرسون الزاد، ومن بعدهم المقنع، ومن بعدهم الكافي، ثم المغني. يقول ولا يسمح بالطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا يقول دفعا للتشويش. والمقصود أن يرتقي المعلم بالطلبة درجة فدرجة حتى يتقنوا ما يتعلموه. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول أنا ما أعمل بهذه الطريقة، يعني أني أجعل كل حلقة لوحدها، لأن يقول إذا مشينا على هذه الطريقة متى ننتهي؟ ننتهي من الطهارة ونشرع في الصلاة، يأتي طلاب مبتدئون نعود إلى الطهارة من الأول وهكذا. لكن يقول يأذن للجميع بالدخول في الدرس، وهؤلاء المبتدئين وجدوا من يبتدي معهم، وإلا يعني يشاركون غيرهم فتحصل الفائدة. لكن لو خصص مثلا هذا يكون مدرسا للمبتدئين، وهذا للذين بعدهم، وهذا للمتوسطين، وهذا لمن عرف وترقى بعد ذلك، هذا يكون جيدا، هذا يكون جيدا. يقول واعلم
أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره.
نعم، هذا صحيح الذي ذكره المصنف. قد الإنسان في بلد ومذهبهم المذهب الشافعي، أو في بلد ومذهبهم المذهب المالكي، أو في بلد ومذهبهم المذهب الحنفي، أو في بلد ومذهبهم مذهب الإمام أحمد، فالعلماء يدرسون كتب في كل مذهب، الكتب التي تكون نافعة فيه. عند الشافعية مثلا من أحسن مختصراتهم المنهاج، وعند الحنفية من أحسن مختصراتهم الهداية، وعند المالكية من أحسن مختصراتهم الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. فيتمرس الطالب ويترقى من متن إلى متن، أو من مختصر إلى ما هو أكبر منه حسب الفقه الذي يدرسه. نعم.
والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده.
نعم، يقول والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح. القرائح جمع قريحة، قريحة الإنسان طبيعته الإنسان التي جبل عليها، وملكته التي يستطيع أن يبتدئ فيها بالكلام وأن يعبر بها أما يجول في خاطره. يقولون فاضت قريحته بقصيدة كذا وكذا. نعم. والفهوم، الناس يختلفون في أفهامهم وقوة الاستعداد وضعف وبرودة الذهن وتوقده، كذلك كثرة المشاغل وقلتها. والمهم أن الاختلاف في القدرات وسرعة التحصيل بين الطلاب وارد، لكن ما ذكره أولا رحمه الله تعالى من التدرج مبني على الغالب، مبني على الغالب. قد يكون من المبتدئين من يمكن أن تدرسه ابتداء المقنع أو حتى الكافي، وقد لا يكون غيره كذلك. يقول نعم.
وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين.
نعم، يقول قد كان الطلب في قطرنا، يقصد في البلاد السعودية حرسها الله، بعد مرحلة الكتاتيب. طبعا الكتاب من أقدم المراكز الإسلامية من قديم، و طبعا الهدف من الكتاب من إنشاء الكتاتيب تعليم الأطفال القرآن والكتابة وحفظ القرآن. ثم يقول يمر بمراحل ثلاث التي مثل لها سابقا، دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. نعم.
ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة.
نعم، يقول المصنف في التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها وثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد وأربعتها للشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه في توحيد العبادة اللي هو أساس التوحيد، توحيد العبادة الذي خلق الناس من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيبدأ بالأصغر فالأصغر، يبدأ برسالة ثلاثة الأصول وهي تدور على أسئلة القبر الثلاثة: من ربك، من نبيك، ما دينك، وتدور على قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدين الإسلام يرتكز على خمسة أصول مهمة: أن الدين كله مبني على العبادة لله وحده و حسن التوكل عليه، وأن دين الإسلام هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله، وأن الإيمان قد دعت إليه الرسل جميعهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن هذا الدين يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما دلت عليه هذه السورة العظيمة القليلة في مبناها العظيمة والكبيرة في معناها. والأصل الخامس أن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأنه لا صلاح للبشرية إلا بهذا الدين، لأنه من عند الله عز وجل، وهو الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم وما يصلحون به، فلا صلاح ولا إصلاح إلا بهذا الدين، ولا رقي في الحقيقة إلا بالإيمان الصحيح المتبوع بالعمل الصالح. نعم. وأما كتاب كشف الشبهات فعرض لأهم الشبهات التي كان يذكرها المشركون قديما، ثم صار يذكرها متأخر الأزمنة عند المسلمين فتأثروا بما كان يذكره المشركون الأولون، فأثيرت شبه فأجاب عنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، في كشف الشبهات. ثم قال إيش في توحيد إيش؟
وفي توحيد الأسماء والصفات: العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
نعم، في توحيد الأسماء والصفات يقول: العقيدة الواسطية، وهي من أخصر كتب العقيدة وأحسنها، وسميت الواسطية نسبة إلى واسط، لأن بعض قضاتها قدم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطلب منه أن يكتب ملخصا في عقيدة السلف، فكتب هذه العقيدة المباركة. قال المؤلف: ثم إيش؟ الحموية ثم التدمرية، وهما رسالتان أوسع من العقيدة الواسطية، لكنها عن العقيدة الواسطية أجمع منهما، لأنه ذكر فيها الأسماء والصفات والكلام عن الإيمان باليوم الآخر وطريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فهي أجمع من التدمورية والحموية، لكن التدمورية والحموية تمتازان بأنهما أوسع منها في باب الصفات، منها في باب الصفات. ثم قال إيش؟
فالطحاوية مع شرحها،
فالطحاوية مع شرحها. الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي معروفة شائعة ومنتشرة بين الناس، وقد اهتم كثير من العلماء بشرح هذه العقيدة وتفسير كلماتها ومعانيها، ومن أشهرهم أشهر من شرحها ابن أبي العز الحنفي حين كتب شرحا مطولا عليها، وغالب ما كتب فيها ومأخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وشرحها يعني كثير من العلماء، والشيخ عبد العزيز بن باز أيضا شرحها شرح مختصر، وكذلك الشيخ الألباني شرحها أيضا، وكثير شرحوها، وأوسع شروحها هو شرح ابن أبي العز الحنفي، وكما ذكرنا استقى مادة الشرح من كتب أهل السنة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهذه الرسالة اللي هي الطحاوية ذكر فيها 105 جملة من الأمور التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة سهلة العبارة واضحة المعنى تتسم بالجمع والاختصار، وقد أجمع على مجملها أهل السنة والجماعة، فكانت في معظمها محل إجماع واتفاق بين أهل العلم. لكن رغم محاسن هذه العقيدة وشرحها للعلامة ابن أبي العز الحنفي فقد انتقدت في لمخالفتها لما عليه السلف في بعض المواضع في تعريف الإيمان، حينما قال وهو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، بينما الإسلام بينما الإيمان باعتقاد أهل السنة والجماعة هو القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل، والعمل بالجوارح، لا بد من هذه الثلاثة مجتمعة ولا صحة للإيمان بدونها. أيضا فالاقتصار على التصديق بالقلب والنطق باللسان هذا هو ما يسميه العلماء قول مرجئة الفقهاء. صحيح أن الحنفية يرون وجوب العمل بالأعمال، وأن من يرتكب الكبيرة أنه يفسق وأنه يحاسب إن لم يتب، لكنهم يعني أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. لذلك بعض العلماء يقول خلافهم مع أهل السنة خلاف لفظي، والبعض يقول لا ليس خلافا لفظيا. من قال خلاف لفظي فلأنهم يرون وجوب الأعمال ووجوب العمل بما دل الدليل على وجوبه والمؤاخذة على ترك ذلك، فقالوا خلاف لفظي. ومن قال ليس خلافا لفظيا نظر إلى أنهم يقولون الإيمان شيء واحد في أصله لا يتجزأ، شيء واحد في أصله، فيكون إيمان أتقى الناس مثل إيمان أفجر الناس. من هنا قال من قال من أهل السنة إذا الخلاف ليس لفظيا، ليس لفظيا. أيضا يعني فيه عبارات وردت فيها يعني انتقدت أيضا لأنها تستغل من أهل البدع، العبارات المجملة التي تحتمل معاني باطلة بل كثر استعمالها عند أهل البدع، مثل قولهم تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء ونحو والجهات وسائر المبتدعات المخترعات. هذه يعني ليست طريقة السلف. طريقة السلف يثبتون ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يتكلمون عن الجهة وعن الأرض وعن كذا وعن هذه الأشياء التي يقولها المبتدعة ليتوصلوا بها إلى نفي الصفات. نعم. يقول إيش؟
وفي النحو الآج الرومية ثم منحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع
في النحو الآج الرومية، يقول وهي كتاب صغير في النحو ألفه محمد الأجرومي، وهو كتاب صغير لكن أهل العلم يشيدون به بطريقة جمعه وتقسيمه وسهولته، ولذلك ينصح به كل مبتدئ. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنصح به كل مبتدئ أن يبتدئ بهذا الكتاب في تعلم اللغة العربية.
ثم ملحة الإعراب للحريري،
ثم ملحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام. نعم.
وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل.
نعم. لكن الشيخ ابن عثيمين له رأي يرى أنه يرتقي من ألاج الرومية إلى ألفية ابن مالك. يقولوا لا يحتاج أن نحش ذهن الطالب بكتب كالتكرار، بكتب كالتكرار لأولها فلا حاجة فيها.
وفي الحديث الأربعين للنووي.
نعم. وفي الحديث للأربعين للنووي هذا الكتاب عظيم النفع، لأنه فيه أداب مهمة يعني ومنهجا جيدا وقواعد مهمة منها، فهو كل حديث منه تجده أصل أو قاعدة من قواعد الإسلام، مثل حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا إيش قاعدة لو جعلتها في الطريقة التي تمشي عليها وتسير عليها لكانت كافية. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فلا يشغل نفسه بأمور لا تعنيه. وكذلك في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذه أيضا قاعدة في النطق. كذلك من لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فتجد مثل هذه الأحاديث يعني الآن في أزمنة يعملون دورات تدريبية تعليمية، فن الصمت، فن الكلام، فن إيش، بينما هذه الأحاديث تغني عن هذا كله. يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذه إنجاز التعبير مهارة ضبط فضول الكلام وغيره، أن الإنسان يضبط نفسه فلا يدخل في الفضول سواء في الكلام أو لغيره مما لا يعني الإنسان. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فهذه أيضا مهارة ضبط النفس عن الانفعال والخروج عن حد الاعتدال، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، هذا في صفاء القلب والمحبة للمؤمنين. فمثل هذه الأمور حديث النبي صلى الله عليه وسلم تغني عن غيره، فبدل الاشتغال ببعض ما يكتب ويزخرف يرجع الإنسان إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في شروحها ويطبقها في واقعه العملي. ثم إيش قال؟
ثم عمدة الأحكام للمقدسي.
نعم.
ثم بلوغ المرام لابن حجر والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى. فالدخول في قراءة
الشيخ ابن عثيمين يقول أرى أن يقتصر على بلوغ المرام وليس عمدة الأحكام. يقول لأن عمدة الأحكام داخلة في بلوغ المرام. يقول لأن عمدة الأحكام داخلة في بلوغ المرام وأكثر حديثها موجودة في بلوغ المرام، فبلوغ المرام أوسع منها، أوسع منها وأشد تحبيرا يقول. ولأن ابن حجر يضيف درجة الحديث أو ما قيل في الحديث، لكن إذا قال الطالب أنا لا أستطيع بلوغ المرام أقرأ فيه فإنه يذكر يقرأ في العمدة، يقرأ في عمدة الأحكام، لا سيما أن عامة حديث الأحكام عمدة الأحكام في الصحيحين، في الصحيحين ولا يحتاج إلى البحث عن صحتها.
فالدخول في قراءة الأمهات الست وغيرها.
نعم، فالدخول في قراءة الأمهات الست اللي هي إيش؟ البخاري ومسلم والسنن إيش؟ الأربعة، هذه تسمى الأمهات. الأمهات هذه لغير العقلاء، والأمهات للعقلاء. الأمهات للعقلاء والأمات لغير العقلاء. وهنا قال في قراءة الأمات الست، الست اللي هي إيش؟ البخاري ومسلم والأربعة، سنة أبي داود، سنة الترمذي، سنة النسائي، سنة ابن ماجه. والسبعة هذه ستة زائد مسند الإمام أحمد، والتسعة
موطأ الدارمي،
هذه السبعة زائد
موطأ الدارمي.
اي نعم. والخمس
غير ابن ماجه.
ها؟
غير ابن ماجه.
لا، الاربعه مع احمد، الاربعه مع احمد. والاربعه هي ايش؟ اللي هي السنن، اللي هي السنن الاربعه. نعم. قال بعد ذلك ايش؟
وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى.
نعم، في المصطلح قال نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله. ورسالة نخبة الفكر هذه صغيرة لكنها مليئة بالخير، ثلاث صفحات تقريبا لكنها نخبة منتقاة، إذا فهمها طالب العلم تماما وأتقنها فهي تغري يقولون عن كتب كثيرة في المصطلح، لأنها مضبوطة تماما وطريقة في تأليفها مفيدة على السبر والتقسيم. وأكثر المؤلفات يأتي الكلام فيها مرسلا، لكن صاحب نخبة الفكر لا، يعني بناها على السبر والتقسيم، ويعني فكانت نخبة على اسمها. نعم.
وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى أو عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى.
نعم، يعني في الفقه أداب المشي إلى الصلاة لإمام محمد عبد الوهاب، زاد المستقنع للحجاوي، وعمدة الفقه لابن قدامة، وقد يقدم عمدة الفقه على الزاد، لأن المتون التي فيها دليل أفضل من المتون التي ليس فيها دليل. وليس المقصود استيعاب جميع الأدلة، لكن كون يذكر شيء من الأدلة هذا يعني أنفع. ثم المقنع للخلاف المذهبي، والكافي بعد ذلك، ثم المغني للخلاف العالي، ثلاثة علي بن قدامة رحمه الله تعالى، يعني عمدة الفقه والمقنع والمغني، بل أربعة لابن قدامة: العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. في الأصول قال إيش؟
وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى.
نعم، ورقات للجويني رحمه الله تعالى، وهي اسمها ورقات صغيرة لكن وهي نافعة، وقد يكون مثلها أو أنفع منها الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، فأنه كتاب محرر نافع سهل العبارة، والشيخ على طريقته يعني يمثل لما يذكره، فيكون من أنفع الكتب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال إيش روضة الناظر؟
ثم روضة الناظر،
لأن روضة الناظر فيها فرق كبير بينها وبين يعني أصول الورقات للجويني وكذلك، ففي كتب أخرى يعني ينبغي قراءتها قبل روضة الناظر. نعم.
وفي الفرائض الرحبية ثم مع شروحها
طبعا قال في الفرائض الرحبانية، لكن قبل ذلك أصول الفقه. ما هي أصول الفقه؟ أصول الفقه هي القواعد والضوابط التي يتوصل بها أو يتوصل بها الإنسان إلى معرفة انضباط الأحكام الشرعية، هي في الأصل أصول وقواعد يتوصل بها إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ذكر المؤلف بعد ذلك الرحبية، وهي للرحب، وشروحها متعددة، ومن أنفعها شرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه الفوائد الجلية.
وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى.
وفي التفسير يقول تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، ولو أضاف تفسير السعدي لكان حسنا. تفسير ابن كثير يعني بالأثر، لكنه كما قال الشيخ ابن عثيمين وغير قليل الفائدة في أوجه الإعراب والبلاغة، في أوجه الإعراب والبلاغة.
وفي أصول التفسير
لكنهم يشيدون بكتاب الزمخشري في معرفة البلاغة أو الاطلاع على أوجه الإعراب والبلاغة، ويقولون أن كل من بعده عيال عليه فإنهم ينقلون منه، لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين لكن هذا الكتاب فيه بلايا، فيه بلايا ورزايا في العقيدة، لأنه معتزلي، وإن كان يفيد في الجانب اللغوي والأدبي لكنه يحذر قارئه من يعني ما يأتي به، لسيما أنه يثير الشبه ولا يرد عليها، يثير الشبه ويتركها لا يرد عليها، فمن هنا يعني القراءة فيه ليست طيبة إلا لمن كان قرأ قبل ذلك وعرف العقيدة الصحيحة. نعم.
وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
أصول التفسير من أنفع ما فيه هو مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التفسير، وهو كتاب مختصر جيد مفيد نافع. نعم.
وفي السيرة النبوية مختصر هذه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأصلها لابن هشام، وزاد المعاد لابن القيم رحمه الله.
نعم. السيرة النبوية اللي هي سيرة ابن هشام واختصرها الإمام محمد بن عبد الوهاب، والأصل يعني مجرد تاريخ، الأصل اللي هو سيرة ابن هشام مجرد تاريخ، لكن في اختصار الشيخ لها يعني لم يقصرها على التاريخ. أما زاد المعاد على اسمه زاد المعاد تاريخ وفقه للسيرة، وكذلك فيه جوانب في التوحيد وفيه جوانب في الفقه والأمور العملية. نعم.
وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس للفيروزابادي.
نعم. يقول وفي لسان العرب لابن منظور، هذا الكتاب الكبير في اللغة، وكذلك يقول الشيخ العناية بأشعارها، أشعار إيش؟ العرب يعني، كالمعلقات السبع، لأن المعلقات السبع هذه جمعت يعني جزيل الكلام وكلام قوي جدا وفصيح جدا وفيه البلاغة وفيه الإثراء اللغوي، ولذلك تعرف بالمعلقات، وتعرف أيضا بالمذهبات، والجاهليات والسبع أو العشر الطوال يسمونها، كلها الفن عندهم طوال، وهي من أشهر ما كتب العرب في الشعر، وسميت معلقات لأنها يقولون مثل العقود النفيسة تعلق بالأذهان. ويقال إن هذه القصائد كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على أستار الكعبة قبل مجيء الإسلام، وتعد هذه القصائد أروع ما قيل في الشعر العربي القديم وأنفسه. لذلك اهتم الناس قديما بها ودونوها وكتبوا شروحا لها، وهي عادة ما تبدأ بذكر الأطلال وتذكر ديار محبوبة الشاعر، وكانت سهلة الحفظ، وتكون هذه المعلقات من أهم ما عند كل شاعر. كل شاعر يأتي بأهم قصيدة عنده، وهي معلقات عشر، معلقة العشاء، معلقة الحارث ابن حلز اليشكري، ومعلقة النابغة الدبياني، ومعلقة امرئ القيس، ومعلقة زهير بن أبي سلمى، ومعلقة طرف بن العبد، ومعلقة عبيد بن الأبرص، ومعلقة عمرو بن كلثوم، ومعلقة أنتر بن شداد، ومعلقة لبيد بن ربيعة. وقيل إن حمادا الراوي هو أول من جمع القصائد السبع الطوال وسماها بالمعلقات، وكان يقول إنها من أعذب ما قالت العرب، وإن العرب كانوا يسمونها بالصموط أي المعلقات، وقد ذهب الأدباء والكتاب من بعده بدراستها. يعني كثير، يعني مثل ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد وغيره كثير ممن اهتم به، لكن منهم من أضاف قصيدة لشاعر مثلا وأهمل قصيدة لشاعر آخر، فاحتاروا من السبعة، من هم السبعة، فجعلوهم عشرة، فجعلوهم عشرة، سبع معلقات تضاف إليها ثلاث فتصبح عشر معلقات. ودائما يبدأونها بشعر الغزل، يبدأونها بشعر الغزل أو بالأطلال. يقول ابن القيس: قف نبكي بذكر حبيب ومنزلي. ويقول طرف بن العبد: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي. ويقول الحارث بن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء. ويقول زهير بن أبي سلمى: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلم. عمرو بن كثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا. وعنتر بن شداد: هل غادر الشعراء من متردب. ولبيد: عفت الديار محلها فمقامها. وأيضا القصائد الثلاث تسمى مع السبع المعلقات العشر. العاش يقول: ودى هريرة إن الركب مرتحل. عبيد بن الأبرص: أقفر من أهله ملحوب. والنابغة الدبياني: يا دار منية بالعلياء فالسندي. نعم، قال إيش؟
والقراءة في القاموس للفيروز آبادي رحمه الله تعالى.
والقراءة في القاموس للفيروز آبادي. طب القراءة في القاموس ليس المراد حفظه، لأن هذا صعب، وإنما مراجعته. أما قراءة القاموس فمهما قرأت لا تستفيد الفائدة المرجوة، لكن فيه مقدمات مشروحة جيدة، يعني في الصرف بعض الفنون، و يعني يستصعبون اللغة، يستصعبون اللغة كثيرا. والشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه يعيب الذين يستصعبون اللغة العربية. الشيخ متقن للغة العربية وألف فيها ودرسها، فيقول رحمه الله: إن علم اللغة علم شريف، علم وسيلة يتوصل بها إلى شيئين هامين. الشيء الأول فهم كتاب الله وسنة رسوله، يقول فإن كثيرا من فهمه ما يتوقف على معرفة النحو، والثاني إقامة اللسان على اللسان العربي الذي هو كلام الله عز وجل أو الذي نزل به كلام الله. لذلك يقول كان النحو مهم جدا، ولكن النحو في أوله صعب، يقول وفي آخره سهل، وقد مثل ببيت من قصب وبابه من حديد، يعني أنه صعب الدخول، لكن إذا دخلتها سهل عليك كل شيء. ولهذا يقول رحمه الله ينبغي للإنسان أن يحرص على تعلم مبادئه حتى يسهل عليه الباقي، ولا عبرة بقول من قال النحو صعب حتى يتخيل الطالب أنه لن يتمكن منه، فإن هذا ليس بصحيح. يقول لكن ركز على أوله، يقول يسهل عليك آخر فيه. وأحدهم يقول النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه من لا يفهمه. نكمل كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، لعل الله ينفعنا به في النحو. يقول أحدهم يقول النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه أراد أن يعربه فيعجمه. قال وهذا ليس بصحيح، نحن لا نوافق على هذا، بل نقول إن شاء الله النحو سهل وقصير سلمه، ودرجه سهلة من أوله نفهمه. هذا قال الشيخ في مقدمة شرحه للجرومية، والشيخ معروف يعني أنه متقن اللغة كما هو متقن للعلوم الأخرى رحمه الله تعالى. في أسئلة كثيرة كانت سابقة وعدناكم بإجابتها، ونرى نشوف هنا سؤال الشخص يقول هل الولاء والبراء يتجزأ؟ نعم يتجزأ، بالنسبة الولاء يتجزأ، فهناك من يبغض من كل وجه ولا تجوز محبته وهو الكافر، وهناك من يحب من كل وجه ولا يجوز بغضه وهو المسلم المستقيم على السنة، وهناك من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو المبتدع الذي بدعته لا تكفره، أو صاحب المعاصي التي معاصيه لا تخرجه من الإسلام. والسؤال يقول أخ أحسن الله إليكم، ما حكم من تثاب في الصلاة وخرج منه الهواء؟ هذا ينتقض وضوءه وتبطل صلاته. يقول بعض الطلبة يغتاب الناس، كيف ننصحه أو كيف ننصحه؟ والله يا أخي ينصح مثل هذا الشخص بأن الغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ويفسق صاحبها إذا استمر عليها ولم يتب، ولذلك جاء الوعيد الشديد في القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا من أبشع التصوير الذي جاء في الغيبة. فيذكر بمثل هذه الأمور إذا كان يعني الذي وقع منه هو الغيبة. يقول بعض طلاب العلم إذا خرج لنزهة أفرط في الضحك والمزاح، وقد يتخلل ذلك شيء من السخرية، وإذا أنكرت ذلك عليك ليس هذا وقته، نحن في نزهة. يعني النزهة يحتاج إليها الإنسان، ولذلك قال علي رضي الله عنه أجموا هذه القلوب واطلبوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وكذلك يعني قال الزهري الإذن مجاجة والنفس حمضة، فأفيضوا ببعض ما يخفف علينا هذا، يعني فيه نوع تساهل لكن ما يصير إلى الاستهزاء والسخرية. فالاستجمام مندوب إليه بين الإخوان والأصدقاء والخلان لما فيه من ترويح القلوب والاستئناس المطلوب، لكن لا يتوسع فيه لأن يصل إلى الاستهزاء والسخرية. يقول: إذا لبس الإنسان القميص إلى نصف الساق في قومه الذين لا يعرفون السنة في ذلك بل وينكرون، فهل هذا جائز أو من لباس الشهرة؟ إلى نصف الساق هذا يجوز، بل هو الأفضل عند بعض أهل العلم، إلا إذا كان يترتب عليه شيء فيرخيه إلى الكعب كي يترتب عليه مفسدة والناس ما تعودوه أو يزدرون المتمسك بذلك، ولا يعرض الإنسان نفسه لشيء يؤذيه. فما بين نصف الساق إلى الكعب كله جائز. يقول: ما نصيحتكم لمن يفتر عن طلب العلم، وكيف ينظم الإنسان برنامجه اليومي في ذلك؟ هذا الذي نقرأه كله في بيان هذه الأشياء وطلب العلم.